السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ولازلنا في معرض رحلتنا مع كتاب المعاملات، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع الباب 17 وهو بعنوان المسابقة. الحقيقة يعني قبل أن نبدأ في التعرف على أحكام هذا الباب، نود أن نشير إلى أهمية هذا الباب. يعني حقيقة مسألة المسابقات من المسائل التي كثرت في عصرنا الحديث وتشعبت أجزاؤها وكثرت تفريعاتها وكثر عليها السؤال في شتى المناحي، سواء يعني من ناحية المسابقات التحفيزية، المسابقات الرياضية، المسابقات الثقافية ونحو هذا. فلأجل هذا يعني سوف يعني أغير قليلا من مسار هذا اللقاء، وسوف أطيل قليلا مع هذا الباب ولن أختصر فيه نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد بخصوص المسابقات والكثير حقيقة من تفريعات الباب التي لم توجد في الكتاب لكن تمس الحاجة إليها. بداية نبدأ بمعنى المسابقة، كلمة المسابقة ماذا تعني؟ قال هنا معناها السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذه. يعني أول ملاحظة بالنسبة إلينا هو تحديد الضبط اللغوي للكلمة. الفعل سبق يقال سبق إلى الشيء سبقا إذا تقدم إليه، يقال سبق الفرس في الحلبة، جاء أي جاء قبل الأفراس. والسبق بسكون الباء التقدم في الجري وفي كل شيء، تقول له في كل أمر سبقة وسابقة وسبق، وله سابقة في هذا الأمر إذا سبق الناس إلى هذا الأمر. أما السبق، السبق بتحريك الباء، فهو يعني ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، يعني كل ما يجعل كعوض في المسابقة يقال عليه السبق. فهناك فرق بين السبق وبين السبق، وهذا سنحتاج إليه حقيقة عندما نتباحث في أدلة هذا الباب. يقول هنا المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناضلة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحو ذلك. يعني خاصة كلمة المناضلة من المسابقات لأجل أنها وجدت أيضا في بعض الأحاديث، فأحب أن يشير إلى معناها، وإلا فهي من ضمن المسابقات بصفة عامة. ثم قال هنا حكمها وأدلتها. قال المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. فبدأ في استعراض الأدلة، قال أولا أما الكتاب فقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما وجه الدلالة في الآية؟ الآية تقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجه الدلالة هنا نراه في السنة فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي. فالمسابقة في الرمي مشروعة من باب التدرب على المسابقة والإتقان، ولهذا حض النبي صلى الله عليه وسلم على المسابقة في الرمي. ففي صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، من قبيلة أسلم، ينتظلون، كنا تكلمنا على المناضلة، ينتظلون يعني يتسابقون في الرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. كان يحثهم على هذه المسابقة، كان هناك فريق يتسابق مع فريق في الرمي، فقال ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك الفريق الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. سبحان الله، انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا تبع يعني هذا الفريق، فريق الآخر، وابدأوا في المسابقة. فالفريق المنافس كف يده: كيف نتسابق مع فريق أنت فيه يا رسول الله؟ انظر إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أنا معكم أنتم الاثنين، فابدأوا في المسابقة. الشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على هذه المسابقة، المسابقة في الرمي. وسنعلم إن شاء الله أن هذه المسابقات هي من المسابقات التي عليها إجماع، كل مسابقة فيها التدرب على أحكام القتال والأخذ بالقوة ونحو هذا. ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير الذي أضمرت من الحفياء وأمدها أي غايتها ثنية الوداع، وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ما معنى كلمة تضمير الخير؟ التضمير من الإضمار، الضمور هو الهزال، ومعناه في عند الذين يربون الخيل، الخيل إذا أردنا أن نعدها للمسابقة وللقتال ونحو هذا، فلا بد لها من أن تكون خفيفة وأن تكون قوية العضلات، فيعدونها بطريقة معينة، أنهم يبدأون أولا في تسمينها، ثم بعد ذلك يقللون العلف تدريجيا ليخف الوزن. الخيل المدمرة عندهم هي الخيل القوية التي تستطيع العدو بسرعة وقوة، وبالتالي هي التي تصلح للمسابقات، بخلاف الخيل التي تعد للحمل ونحو هذا. فأيضا يعني مما ورد لدينا هنا في الحديث الذي ذكرناه، الحفياء هي موضع بقرب المدينة، والثنية هي الطريق في الجبل، وبين ثنية الوداع والحفياء يعني حوالي يمكن 5 أميال أو أكثر، وسميت أصلا ثنية الوداع لأن الخارج من المدينة كان يمشي ومعه المودعون إليها. فهنا لاحظ، الشاهد واضح جدا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الخيل، يعني أجرى مسابقة للعدو بين الخيل ونحو هذا. فالغرض منه ماذا؟ الغرض منه هنا أن الخيل كانت من عدة القتال ونحو هذا، فالتدرب على العدو بالخيل من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمن يقاتل على الخيل وتدرب على الفروسية ونحو هذا. ثم أورد هنا أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وقال في الكتاب: والخف البعير، والنصل أي السهم ذو النصل، والحافر الفرس. معنى الحديث أن المسابقات التي يشرع عقدها وبذل الجوائز لها هي المسابقات في ركوب الخيل والإبل، وكذلك في الأسلحة ذات النصال، فهنا يجوز المسابقات بالمبارزة كالسيوف والرماية ونحو هذا. ولاحظ هنا لفظة الحديث: لا سبق، أي السبق هو الجائزة التي تعطى للمتسابق. ثم قال هنا: وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، يعني هناك إجماع على المسابقة وإن كان هناك خلاف في بعض التفاصيل وفي بعض الصور. نبدأ هنا يعني بذكر تفصيل في المسألة. بداية، لو كانت هذه المسابقة بنية التدرب على القتال والإعداد للجهاد، فهذه المسابقة حكمها أنها مستحبة، بل وقال بعض أهل العلم أن المسابقة في هذه الحالة تعد من فروض الكفايات، لأن فيها التدرب على الجهاد ونحو هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا قصد في المسابقة غير ذلك، يعني لا تكون المسابقة لأجل التدرب على الجهاد ونحو هذا، فهي من المباحات. وأما إذا قصد بالمسابقة أمر محرم، زي مثلا المسابقات في القمار، في مسابقات في شرب الخمر والعياذ بالله ونحو هذا، يعني المسابقة تحتوي على شيء محرم أصلا، فهي المسابقة تكون محرمة. يبقى إذن المسابقة الأصل فيها في عموم المسابقات أنها تكون مشروعة، يعني هناك تفصيل في أحوالها وفي أحكامها على حسب نوعية المسابقة. ثم تكلم في المسألة الثانية عن الأحكام المتعلقة بالمسابقات. نستطيع أن نوجز أحكام المسابقات بطريقة ميسرة قليلا. نقول: أولا، إذا كانت المسابقة على عوض لها أحكام، وإذا كانت المسابقة بغير عوض فلها أحكام. نبدأ بالشق الأهم، المسابقة التي تكون على عوض، مسابقة سيكون عليها جوائز. ما هي أحكامها؟ بداية نقول المسابقة إذا كانت عليها أو على جوائز أو لها، يقولون المسابقة على عوض، فالجمهور على الجواز ولكن بشروط، لابد أن يكون هناك قيود. أولا ألا تكون في أمر محرم، ثانيا ألا تشتمل على محرم، ثالثا ألا تصرف عن أداء واجب. تمام؟ إذن هم قالوا المسابقة على عوض لابد أن تكون فيها قيود، وسنعلم كذلك القيود على من الذي يعطي العوض ونحو هذا. لكن نلاحظ أن هناك، وهذا ما قد يعني تقرؤونه في بعض مصادر الفقه، هناك من منع المسابقات مطلقا إلا ما ورد به النص. يعني هناك من قال لا يكون هناك أي مسابقة مشروعة إلا التي ورد بها النص، المسابقة التي تكون بالسهام أو بالنصال أو على الخيل ونحو هذا، يعني وهذا يعني مذهب المضيقين في المسابقات. لكن الجمهور قالوا أنها على الجواز. المسابقات بغير عوض، أولا المسابقات بغير عوض الجمهور على جوازها بشروط ألا تكون في أمر محرم، ألا تشتمل على محرم، وألا تصرف عن أداء واجب. وهذا هو رأي الراجح، أن المسابقات على غير عوض تكون جائزة بهذه الشروط. لكن لو كانت المسابقات بعوض، يعني المسابقات التي تكون عليها جوائز، هنا العلماء اختلفوا في مشروعيتها. فجمهور أهل العلم قالوا أن المسابقة على عوض لا تجوز إلا في الأمور التي وردت فقط. لاحظ، نحن نتكلم على نوعين، مسابقة بعوض ومسابقة بغير عوض. قلنا المسابقة بغير عوض الجمهور على إباحتها إن لم تشتمل على محرم إلى آخر الشروط التي ذكرناها. الجوائز التي تكون بعوض الجمهور على منعها إلا فيما ورد به النص، يعني مسابقة بالخيول والجمال والسلاح والرمي ونحو هذا، هذا فقط الذي يجوز أن يكون فيه جائزة. لكن توسع بعض أهل العلم منهم الشافعية، توسعوا في هذا وقالوا أن هذه الأمور المنصوص عليها يقاس عليها، فقاسوا على هذه الأشياء كل ما يعين على الجهاد وكل ما يكون في سبيل الله. قالوا أي شيء يعين على الجهاد وأي شيء يكون لخدمة الدين ولرفع شأن المسلمين ورفع راية الإسلام، فكل هذا من الأخذ بالقوة المطلوبة، وكل هذا يجوز به أن يكون المسابقة فيه ويجوز أن يكون عليه عوض. وهذا هو أقرب يعني الأقوال، ويعني ألحق بهذه الأمور المسابقات في حفظ القرآن، المسابقات في مدارسة السنة والعلوم الشرعية. قالوا كل هذا من الجهاد ونصر دين الله، لأن الجهاد منه ما يكون الجهاد بالسنان ومنه الجهاد باللسان. الجهاد يكون بآلات الحرب، والجهاد كذلك يكون بالقوة العلمية التي تدافع عن الإسلام وتنشر الإسلام وتنافح عن الإسلام ونحو هذا. فيما على ذلك لا يجوز بذل العوض في المسابقات. لاحظ هذا جيدا، لاحظ هذا جيدا، لأننا يكثر الأسئلة في هذه الجزئية. هل يجوز إقامة مسابقات رياضية؟ هل يجوز إقامة كذا؟ هل يجوز إقامة كذا؟ فنقول أهل العلم لم يجوزوا المسابقات التي على عوض إلا في هذه الأشياء، الأشياء المنصوص عليها ويقاس عليها ما يكون فيه الإعداد للحرب والقتال، وكذلك ما يكون فيه العلوم الشرعية التي تخدم دين الله. فيما على ذلك يجوز إقامة المسابقات ولا يجوز أخذ العوض. لاحظ هذا، حتى لا تختلط عليك الفتاوى ولا يختلط عليك كلام أهل العلم. كلمة المسابقات واسعة وكبيرة جدا، فلابد أن نقسمها كما ذكرنا، مسابقات على عوض ومسابقات بغير عوض. إذا كانت المسابقات على عوض فالعلماء هنا قصروها على الأمور المنصوص عليها ويقاس عليها كما ذكرنا الأمور التي فيها العلوم الشرعية ونحو هذا. يبقى هل يجوز إقامة مسابقة لحفظ القرآن الكريم ويكون عليها جوائز؟ نعم يجوز. هل يجوز إقامة مسابقة في بعض الأمور الفقهية ويكون عليها جوائز؟ نعم يجوز. وهكذا. إذن هناك مسألة تتفرع على مسألة العوض. من الذي يبذل العوض؟ من الذي يدفع هذه الجوائز؟ نحن ذكرنا يجوز المسابقات بجوائز في بعض الأشياء، من الذي يدفع الجائزة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا بعدما ذكرنا الجزء الأول، متى يجوز أن يكون هناك جوائز للمسابقات، نبدأ في التفصيل الثاني، من الذي يدفع الجوائز؟ من الذي يبذل الجوائز؟ بداية، إذا كانت المسابقة بين اثنين أو بين فريقين، الصورة الأولى أن يكون لدينا متنافسان، أن يكون لدينا فريقان، وهناك طرف من الطرفين يقول أنا سأدفع لك جائزة إن سبقتني، أما إن سبقتك فلا شيء لي عليك. انظر لهذه الصورة، فريق أو شخص يتسابق مع شخص ويقول له والله لو سبقتني سأدفع لك جائزة، أما إن سبقتك أنا فلا شيء علي أو عليك لي. يبقى هنا طرف واحد يبذل الجائزة وليس هناك غرم على الطرف الآخر، هناك بذل من طرف لطرف. هذه الصورة جائزة، بل ولا خلاف أصلا بين أهل العلم في هذه المسألة. لماذا؟ لأنها محض تبرع، الإنسان المتسابق تبرع بهذا، تبرع بالجائزة، وليس فيها صورة المقامرة أن هناك طرف يغنم الغنم كله أو يغرم الغرم كله. هناك فقط طرف تبرع بأن يعطي، وفيها شيء من الجعالة، مبحث الجعالة سوف نأخذه، الإنسان يعرض شيء لمن يفعل كذا، إذا فعلت كذا فلك عندي هدية، كذلك الحال أنت إن سبقتني لك عندي هدية. فهذه الصورة جائزة ولا بأس فيها. الصورة الثانية أن يكون لعوض من طرف خارجي، لدينا متسابقان أو لدينا عدة متسابقين، مجموعة فرق أو مجموعة متسابقين، والذي سيعطي الجائزة طرف خارجي مثل الإمام، الحكومة، شخص متبرع، هيئة تقوم بعمل الجائزة. فهذه الصورة جائزة ولا خلاف فيها، تأتي هيئة أو مؤسسة وتقول مثلا والله أنا سأقوم بعمل مسابقة في حفظ القرآن الكريم، والجائزة الأولى كذا، الجائزة الثانية كذا، الثالثة كذا، خلاص هذه هيئة خارجية، المتسابقون يأتون إلى هذه الهيئة ويتسابقون والفائز يعطى. هذه الصورة أيضا ليس فيها خلاف، ليس فيها أي إشكالية. الصورة الثالثة أن يكون العوض من كل متسابقين بحيث يربح الفائز ولا شيء للخاسر، مجموعة متسابقين، مجموعة فرق تدخل، كل فريق يدفع مبلغ معين، وهذا المبلغ يجمع وتكون الجائزة لمن يكسب والخاسر لا يعطى أي شيء. هذه الصورة الحقيقة يعني هي محل خلاف بين أهل العلم، وفيها تفاصيل يعني ليس هذا يعني محل بسط الكلام فيها، لكن القول بالمنع عندي أقرب، يعني أن هذه الصورة تكون ممنوعة هو أقرب الأقوال بالنسبة إلي، لأن الحقيقة فيها صورة المقامرة، يعني فيها شيء من المقامرة، وأن كان هناك أن نعترف أن هناك من أقر بهذه الصورة وقال أنها جائزة وأنها مستثناة من القمار، لكن أنا بالنسبة إلي الأقرب إلي القول بالمنع، أن يكون هناك بذل من كل الأطراف المتشاركة وأن يكون هناك طرف غانم وطرف غارم، فهذه أقرب لصورة القمار، ويعني المنع منها أولى، خاصة لما تجره كذلك يعني من المشحنات ونحو هذا. بداية يبدأ يفصل هنا الكلام، يقول: تجوز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة، وهذا ما ذكرناه. ثم قال هنا: تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لكن بداية عندما نقول بذل العوض ونحو هذا، نحن نتكلم على الجوائز التي تعطى لمن؟ للمتسابقين. نحن لا نتكلم، يعني العلماء عندما يقولون الرهن الذي يعطى ونحو هذا، هم لا يقصدون الرهان بالمعنى الذي نفهمه، يعني لا يقصدون مثلا أن يكون هناك تراهن على الفرق التي تلعب، فمثلا يقول مثلا فريق: والله أنا أتوقع النتيجة كذا، والآخر أنا أتوقع كذا، ويكون هناك نوع من المراهنة على هذا. هذا لا يجوز، لأن هذا طبعا من القمار المحرم. في هناك حقيقة يعني مسألة، لعل سائل يسأل، يقول: الخيل حاليا ليست من أدوات الحرب أصلا، يعني ما عدنا نستخدم الخيل في المعارك منذ ما يزيد على القرن، فهل يعني أو ما يقرب من القرن، فهل التدرب على سباق الخيل لا يزال يعتبر من السباق المرغوب فيه أو من المباح؟ يعني في الواقع، يعني لو قال أحد من أهل العلم بأن الحكم يتغير بتغير الزمان وتغير الوصف، لما أبعد، يعني لو قال هناك من يستثني مسابقة الخيل ونحو هذا من المسابقات المشروعة والمسابقات التي يكون عليها عوض، يكون قوله يعني سليم من الناحية الفقهية. ولكن حقيقة كلام أهل العلم المعاصرين على أن هذه المسابقات لا زالت إلى الآن جائزة. لكن فلنعلم أن حتى لو قلنا بجواز السباق أو مسابقات الخيل، فلا يجوز أبدا الرهان عليها كما ذكرنا. قال هنا: كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليها كما ذكرنا قبل ذلك. ثم قال في الفقرة الرابعة: كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة، بشرط أن لا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه كما ذكرنا. قال في الفقرة الخامسة: لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول. يعني هذا بناء على أن القول بأن المسابقة جائزة باللي هو أن تعطى من كل الأطراف المتسابقة، كما ذكرنا أن هذه الصورة أصلا محل خلاف ومنع أقرب. قال: تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين. وقال هنا في الفقرة السابعة كلام جميل جدا: يكره للأمين أو للحضور مدح أحد المتسابقين أو عيبه. سبحان الله، يعني انظر إلى هذا الكلام العجيب. الإسلام عندما يعني وضع التشريعات حول المسابقات ونحو هذا، هذه التشريعات المقصود منها ليس مجرد التنافس وليس مجرد اللهو، المقصود منها أساسا الفائدة، المقصود منها النفع، المقصود منها التدرب على الأمور التي تخدم الإنسان وتخدم الدين. فالمسلم هنا عندما يتسابق مع أخيه المسلم، الغرض مشروع للطرفين، ليس الغرض إظهار قوة طرف على طرف، وليس الغرض ظهور واحد على الآخر، بل يتنافس معه ويظل على إخوته ومحبته، فلا يؤذيه ولا يسمح بأحد أن يؤذيه من الحضور. فمجرد مدح الفائز فيه كسر لنفس المغلوب، وبالطبع لا يسمح بذنب المغلوب بأي حال من الأحوال. يعني انظر إذا 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 يعني طالعت أحوال أهل العلم في دواوين الفقه، تجد كلاما عجيبا والله حول هذه المسألة، مما يدلك بالفعل على سمو التشريع الإسلامي. يعني ما نراه الآن في المسابقات الرياضية ونحو هذا من التناحر والتنافس والعصبية، هذا أمر عجيب جدا، يعني هذا أمر لا يرتضيه الشرع أبدا ولا يقره أساسا. بل عندما تكلم العلماء على المسابقات إنما تكلموا عليها من باب معين ولغرض معين، ووضعوا لها الآداب، ووضعوا لها ما يحفظها، ووضعوا لها يعني الأمور التي فعلا يعني استمدوها من النصوص العامة بل ومن النصوص الخاصة. يعني مثلا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. يعني من أداب الإسلام إذا حدث هناك سباق في الخيل فلا جلب، أي لا يخصص مجموعة تجري خلف الفرس لتصدر له أصوات تحثه على الإسراع، هذا كان يسمى عندهم الجلب في المسابقات قريب. فالشرع نهى عن هذا، لماذا؟ حتى تكون المنافسة حرة وشريفة بين متنافسين، ولا يكون هناك مشاحنات ولا يكون هناك بغضاء بين الأطراف. فسبحان الله، يعني المسألة قد لا يتصور البعض، يقول يعني كيف يكون هناك مسابقة ولا يكون هناك تشجيع؟ كيف يكون هناك مسابقة بغير أن يكون هناك تحميس وتحفيز؟ أقول لك لأن هناك فارق كبير جدا بين المسابقة التي يقرها الشرع وبين المسابقة التي يضعها الإنسان. هذا ما نراه حاليا في المنافسات الرياضية ونحوها من التحزبات والتعصبات والعصبية الجاهلية، ويعني الإنسان يرى بعينه من ما يحدث بين مشجعي الفرق الرياضية المختلفة، هذا يسب ذاك وهذا، بل وصل الحال وأنا رأيت بعيني من يسب ملة الإسلام ويسب الفريق الآخر بدينه. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يخرج من الإسلام لماذا؟ لأجل تشجيع فريق رياضي، وسبحان الله العظيم. فيعني هذا من الأمور التي يعني لابد أن تضبط، وإذا وضعت حقيقة في إطارها لما وجدنا ما نحن فيه الآن من الإشكاليات. قال هنا المسألة الثالثة: شروط أخذ العوض في المسابقة. طبعا هي الشروط بصفة عامة وضعها أهل العلم لتحقيق العدل بين الأطراف المتسابقة. فيعني سبحان الله، يعني الفقهاء يعقدون هذه الأبواب ويذكرون هذه التفاصيل حتى يبينوا الحقوق ويقطعوا دابر الشقاق والنزاع بين المسلمين. يعني منها مثلا نذكرها سريعا، قال: تعيين الرماه في المناضلة أو المركوبين في المسابقة وذلك بالرؤية، اتحاد المراكب في المسابقة أو القوسين في المناضلة وذلك بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوسنا عربية وفارسية. سبحان الله، يعني تجد قواعد عجيبة جدا. يعني هم اشترطوا أن يكون هناك تنافس شريف بحيث الذي يظهر هو الذي لديه القوة البدنية وليس مجرد الإمكانيات المادية. قال: تحديد المسافة أو الغاية وذلك إما بالمشاهدة ونحو ذلك، أن يكون العوض معلوما ومباحا لأنه مال في عقد فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود، أن يكون العوض من غير متسابقين ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما أو من أحدهما فلا تصح، لكن كما ذكرنا أنه يجوز. بداية يعني هذا باختصار حول ما ذكره هنا في الكتاب، لكن لدينا العديد من الأسئلة حول المسابقات الأخرى. منها مثلا: ما هو حكم المسابقات القائمة على السحب؟ مثال مثلا يقول لك إيه: أرسل رسالة للرقم الفلاني وستدخل في السحب على جائزة كذا. هذه من الرسائل المشهورة جدا في المحمول. يقول لك: والله الرقم كذا، أنت حاليا دخلت في السحب الفلاني، ابعت الرسالة الرقم كذا وستدخل في سحب على القيمة الفلانية. هل هذه المسابقة تجوز؟ لا يجوز، لأن هذا من القمار. أين المسابقة؟ أنت هنا تدفع المال في صورة الرسالة التي ستدفعها، وبعد ذلك بعدما تدفع المال أنت دخلت في المسابقة، فنحن كلنا تشاركنا في المسابقة، هذا دفع وهذا دفع وهذا دفع، ثم بعد ذلك إما أن يكون هناك كاسب والباقي كلهم خاسرون. فهنا هذا هو عين القمار، طرف يغنم والآخر يغرمون، فهذا هو القمار بعينه، وليس هناك أي نوع من التنافس ولا أي نوع من الصورة المشروعة للمسابقة أصلا. هناك صورة أخرى وهو نوع من التعديل على الصورة التي ذكرناها. يأتون بمسابقة يقول مثلا أجب عن السؤال الفلاني وأرسل الإجابة في رسالة وستدخل على السحب. يعني يقول لك مثلا والله عندنا ثلاث أسئلة، السؤال الأول كذا وخيارات ألف به جيم، السؤال الثاني كذا ألف به جيم، ابعت الأسئلة على رقم كذا برسالة جوال وسوف تدخل السحب. في الحقيقة يعني في الغالب تجد أن هذا نوع من التحايل، في الغالب يأتوا بسؤال في قمة التفاهة، يعني قمة التفاهة. أحيانا أسئلة يعني تأتي بصورة كوميدية، يقول لك مثلا ثورة يوليو متى، في أي شهر قامت، شهر يوليو يونيو أغسطس مثلا، يعني أسئلة في منتهى يعني الغباء. يعني هل هذه صورة مسابقة بأي حال أحوال؟ يعني هل هذه فعلا حتى صورة ثقافية؟ فطبعا لا، يعني هذه المسابقات بداية لا تشرع إلا إذا كانت في العلوم الشرعية. ثانيا لو حتى كانت المسابقة مشروعة فلا يجوز، لا يجوز أو لابد من ضبط مسألة إرسال الرسالة بالرسالة النصية هذه. يعني مثلا لو تخيلنا أن هناك هيئة تقوم بوضع عدة أسئلة في علوم شرعية، نتخيل هذه الصورة، هذه الأسئلة سترسل عن طريق رسالة الجوال، رسالة المحمول. يقول لك مثلا 10 أسئلة في الفقه أو في التفسير أو نحو هذا، وأنت سترسل الإجابة عن طريق إيه؟ رسالة. فهنا في هذه الحالة التفصيل في هذه المسألة مهم. فإذا كانت تكلفة المكالمة أو الرسالة أكثر من الثمن الاعتيادي للرسالة فهذا لا يجوز. لاحظ هذا، يعني مثلا تكلفة الرسالة العادية ولتكن بنصف جنيه، تمام، لكن إذا أردت أن تدخل في هذه المسابقة صار ثمن الرسالة 2 جنيه مثلا، فهنا صار هناك تحايل حتى يكون هناك إدخال للمال في جملة الجائزة العامة. وكما ذكرنا أن هذا يعني هذه الصورة يعني لا تجوز، هذه أيضا فيها صورة الإيه، فيها صورة القمار المحرم وفيها تحايل لجني المال أو دفع المال لدخول المسابقة. فهذا يعني بالنسبة لمسألة الأسئلة التي تكون فيها بعض السحب ونحو هذا. هناك سؤال مثلا حول المسابقات التي تكون في بعض الصحف والمجلات، مجلة معينة تعقد مسابقة في كذا، والله ارسل لنا الإجابات ويكون في هناك مسابقة، يعني يكون هناك جائزة كذا ونحو هذا. فبداية كما ذكرنا لابد أن يكون أو تكون هذه المسابقة مشروعة، وكما ذكرنا المسابقات المشروعة لا تجوز إلا في الأمور التي تكون في العلوم الشرعية ونحو هذا. لكن لو كانت المسابقة في المعلومات العامة، معلومات ثقافية ونحو هذا، فهنا لا يجوز الاشتراك فيها، يعني لا تجوز أن تكون على عوض، لكن يجوز مثلا أن تكون على سبيل يعني الترفيه المباح ونحو هذا ليس أكثر. أما إذا كانت على جوائز مادية فهنا في هذه الحالة لا تجوز إلا إذا كان نوع المسابقة جائز ومشروع كما ذكر. إذا كانت بقى في العلوم الشرعية فهنا يشترط شرطان. أولا أن يشتري المتسابق هذه المجلة أو الصحيفة لحاجته إليها أصلا، يعني الأصل أنه يشتري هذه المجلة لأنه يحتاج لهذه المجلة. أما إذا اشتراها لغرض المسابقة بالأساس فهذه لا تجوز. يعني لماذا؟ لأن أيضا في هذه الحالة يكون شراءك للمجلة عبارة عن تحايل لدفعك للمال في لدخول هذه المسابقة، وهذا أيضا يدخل في صورة المقامرة التي ذكرناها. فهذا الذي يشتري المجلة أو الصحيفة لا ليقرأها ولكن لمجرد دخول هذه المسابقة فهنا لا يجوز. ثانيا من الضوابط ألا يتم رفع ثمن المجلة أو الصحيفة من أجل المسابقة. الصحيفة أصلا أو المجلة مثلا كانت في المعتاد بخمسة جنيهات، عندما عقدت المسابقة صار سعر العدد سبعة جنيهات، فلماذا زاد العدد؟ ما زادوه إلا لتحصيل قيمة الجائزة، وهذا هو الذي نتكلم عليه. فإذا كما ذكرنا هذه المسابقات لابد أولا أن نعلم ما نوع المسابقة، ثانيا علينا أن نعلم كيف أو في أي وضع يكون بذل المال لدخول المسابقة، كيف يكون منضبطا. هذا بالنسبة للمسابقات في المجلات ونحو هذا. هناك سؤال مهم، ما حكم السحب على الجوائز المرتبطة بالسلع؟ هذا يحدث كثيرا جدا، ما شركات تنتج بعض السلع وتقوم بعمل سحب على شيء مرتبط بهذه السلع. يعني الحقيقة يعني هذه الصورة محل خلاف يعني بين أهل العلم، ويعني أرجح الأقوال فيها هو القول بالتفصيل. فبداية نقول يجوز عقد هذه السحوبات بشرطين. الشرط الأول أن يكون ثمن البضاعة هو الثمن الحقيقي. يعني لو تخيلنا أن يكون هناك من يشتري مثلا مسحوق غسيل، المسحوق ثمنه 50 جنيها، فعندما يعقدون السحب على هذه السلعة يجعلون ثمن السلعة 60 جنيها. لابد أن يكون سعر البضاعة كما هو. إذا رفعت الشرط الأول ثمنها فهذا صار أيضا من القمار. ثانيا ألا يشتري الإنسان هذه السلعة من أجل الجائزة. يعني إنسان عندما يسمع أن السلعة الفلانية عليها عرض أو عليها سحب أو نحو هذا فيشتريها ولا حاجة له فيها أصلا، لا يشتريها إلا لأجل دخول هذا السحب، فهنا لا يجوز. لو دخلها بهذه النية فهنا صرنا أيضا في صورة القمار، إما غانم وإما غارم. وهناك أيضا من أهل العلم يعني من أضاف قيدا آخر، ألا وهو أن تكون هذه السلعة مباحة، بمعنى ألا تكون عين السلعة محرمة، فلا يشتري إنسان مثلا زجاجة خمر عليها سحب. لماذا أضافوا هذا القيد؟ معناه من المعلوم أن الخمر محرم، أضافوه لأنه قد يعتقد البعض أنه يجوز له أن يشتري البضاعة المحرمة ثم يتخلص منها ويدخل هو بعد ذلك في السحب. هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز لا الشراء ولا يجوز الدخول في هذه يبقى إذن ذكرنا مسألة السحب، لو كان هناك شركة وتقيم نوع من السحب على جوائز على بعض السلع فلا بد من هذه القيود. هناك طبعا من منعها تماما، لكن نقول الرأي بالتفصيل هو الأقرب، الله تعالى أعلم. ألا يكون هناك زيادة في ثمن السلعة وأن يكون هناك حاجة حقيقية لشراء السلعة، فعندما أشتري فالجائزة التي تعطى على هذا السحب هي ليست من باب المسابقة، إنما هي من باب التحفيز أو الجوائز التسويقية التي يسوقها البعض على يعني السلع، وتكون من باب الهدية، ولكنها يعني هدية تسويقية لنوع من أنواع الدعاية للسلع الفلانية والترويج لها. فإذا كانت بهذين القيدين فلا بأس إن شاء الله. هناك نوع آخر من الهدايا التي لا تكون بسحب، لا تكون بسحب أصلا، الهدايا لا تكون بسحب، بمعنى من يشتري السلعة الفلانية له كذا، من يشتري مثلا هذا المحمول له جائزة أن يعطى مع المحمول مثلا سماعة وجراب ونحو هذا، يعني مثل ما نراه في بعض السلع، يعني تكون الهدية مباشرة بغير الدخول في سحب. ما حكم مثل هذه الجوائز؟ هذه الجوائز تسمى أيضا الجوائز يعني الترويجية، والحقيقة يعني فيها تفصيل يعني من أهل العلم، والعلماء فصلوا فيها كالآتي. يعني قالوا أولا إذا كان المشتري يعني موعودا بالهدية قبل الشراء، قبل ما يشتري هو يعلم أن هذه السلعة عليها هدية، إذا اشتريت كذا لك كذا، إذا اشتريت هذه السيارة لك هدية كذا، إذا اشتريت هذا الجهاز لك معه هدية كذا، فهو من قبل أن يشتري موعود أصلا بهذه الهدية. فهذه الصورة بصفة عامة فهي هي مباحة، يعني هي تعتبر نوع من أنواع الهبة أو الهدية من الشركة، لكن يعني بعض العلماء قيدوا هذا القيد بشرط أن تكون هذه البضاعة تباع بمثل قيمتها، وهو تقييد أدق كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يعني أن يشتري البضاعة وهذه البضاعة يعلم أن هذه هي قيمتها السوقية فعلا، ولا يزاد من قيمة السلعة حتى توضع على الهدية، فهذا أيضا من الأشياء التي يعني تضبط به هذه المسألة. النوع الثاني ألا يكون هناك وعد أصلا بالهدية، يعني إنسان يشتري وهو لا يعلم أن هناك هدية، لم يوعد بهذه الهدية إنما فوجئ بها ونحو هذا، هي جائزة ليس فيها أي إشكالية. هناك صورة أخرى ألا وهي مسألة تجميع بعض الكوبونات أو الأجزاء المتفرقة من سلعة معينة، مثلا يقول لك اشتري كذا وستأخذ كوبون فيه جزء من صورة سيارة، تمام؟ اشتري مثلا الجهاز الفلاني وستأخذ جزء من صورة سيارة، اشتري مرة أخرى، وعند تجميع الكوبونات إذا جمعت صورة سيارة بصفة عامة صورة كاملة فهنا يجوز لك أن تأخذ هذه السيارة. الحقيقة يعني هذه الصورة المنع فيها أقرب لسببين، أولا أن هذا النوع يفضي إلى حمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه من السلع طمعا في تكميل هذه الأجزاء، طبعا نوع من الإسراف والتبذير. كذلك أن فيه أيضا شيء من يعني صورة القمار، الإنسان يعني يريد أن يجني هذه الجائزة الكبيرة فيدفع ويدفع في شراء هذه السلع، فإما أن يكون غانما أو غارما، وهذه كما ذكرنا قاعدة عامة في تحريم المقامرة. هناك بعض يعني الجوائز التي تعطى وليس على سبيل السحب، ولكن على سبيل العطية التي تعطى إذا فعلت شيئا معينا. يعني مثلا شركة تقول لك والله إذا صممت لنا الشعار الفلاني، الشعار الفائز سوف يكون له هدية، هنا لا بأس، يعني هذا نوع من الجعالة كما ذكرناها قبل ذلك وليس فيه إشكالية إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد أتممنا باب المسابقة، ويعني أفسح المجال إن شاء الله للنقاش حولها، ونتوقف هنا ونستكمل إن شاء الله في لقائنا القادم مع الباب 18 ألا وهو العارية. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.